عبر قنوات مختلفة، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك. أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن هذه القوات بما تمتلك من معدات متطورة وتدريب مستمر وكوادر متخصصة على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي تهديد وتحدي. جاء ذلك في تصريح للعميد حيدري خلال زيارة تفقدية اليوم للواء المشاة الآلي أبو ذر المتمركز على الحدود في محافظة كرمانشاه غربي البلاد. وأكد قائد القوات البرية أهمية الحفاظ على هيبة وجاهزية قوات الحدود الكاملة ضد أي تهديد، قائلا إن حدود البلاد خط أحمر لدينا، والحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية. أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع عملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في منطقة يوكنام إليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات أثر ذلك. وذكرت الشرطة أن منفذ العملية دهس بسيارته عددا من المستوطنين في محطة الحافلات ثم أطلق النار على المارة، ما أدى إلى إصابة عدد آخر قبل أن يستشهد. ومن جهتها دعت حركة حماس إلى تصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل وفي كل نقاط وجوده في الضفة والقدس والداخل المحتل، معتبرة أن عملية يوكنام إليت تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية وبحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم السابع توالية، وشنت عشرات الغارات والأحزمة النارية وقصفت العديد من المنازل على رؤوس سكانها في تصعيد وحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية. ووفق مصادر طبية في غزة فإن 44 شخصا على الأقل استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم صحفيون. ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع أواسط مارس الجاري استشهد أكثر من 700 مواطن وأصيب أكثر من 1200 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
فصل جديد من مسلسل الاغتيالات بدأه كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع استئناف عدوانه على القطاع في 18 من هذا الشهر، وبعد اغتيال عدد من قادة العمل الحكومي في غزة وقيادة عسكرية من حركتي حماس والجهاد. استهدف جيش الاحتلال هذه المرة عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم في غارة استهدفت بشكل مباشر الطابق العلوي من مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك غداة استهدافه عضو المكتب السياسي للحركة أيضا صلاح البردويل واستشهاده مع زوجته. في غضون ذلك واصلت الطائرات الحربية غارتها على مناطق القطاع كافة، حيث قصفت عشرات المنازل في الشمال والوسط والجنوب، كما تقصد جيش الاحتلال مضاعفة معاناة النازحين عبر استهداف المخيمات الآمنة ليرتفع عدد الشهداء والمصابين إلى العشرات في غضون ساعة قليلة.
باب المخيم ضرب.
طب ليش ضرب المخيم؟
ايش ضرب المخيم؟ احنا عارفين ليش. كيفاش قالوا اخلو اخلو خلينا ضربوا بالمخيم، لا في نفق ولا في صرام عروسهم، ايش بدنا نسوي؟
الأوضاع الميدانية في القطاع خرجت أيضا من إطار العملية الجوية والضغط العسكري على حماس لتسجل عودة الحرب بشكلها الكامل عبر التوغل البري، إذ وسع جيش الاحتلال انتشاره في محاور القطاع كافة بالتزامن مع نقل الفرقة 36 من لواء مدرعات من الحدود اللبنانية إلى غزة وتقدم الآليات العسكرية من الحدود الشمالية الغربية للقطاع والمحاذية لمدينة بيت لاهية والمحور الشرقي الشمالي المحاذي لمدينة بيت حنون والمناطق الشرقية لمخيم جبليا. وفي وسط غزة وسع جيش الاحتلال سيطرته على محور نتسريم ومنطقة المغرقة والمناطق الجنوبية لحي الزيتون. وفي مدينة رفح تقدمت دبابة جيش الاحتلال بشكل مفاجئ وضربت حصارا على حي تل السلطان غرب المدينة والذي يسكنه نحو 50,000 فلسطيني. كما أعاد جيش الاحتلال تكرار أسوأ أفعال التهجير والتنكيل التي مارسها في مخيم جبالية طوال الأشهر الثلاثة التي سبقت وقف إطلاق النار، حيث حاصرت الدبابات وطائرات الكواد كابتر الحي من جهته الأربع وأطلقت الرصاصة في اتجاه كل من حاول الخروج بمركبته وأجبرت النازحين على سلوك مسار محدد يخضعون فيه للتفتيش والتدقيق الأمني.
خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من العواصم والمدن الأوروبية تضامنا مع فلسطين في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي بروكسل تحولت مظاهرة منددة بالعنصرية إلى مظاهرة حاشدة مناصرة للفلسطينيين، رفع خلال المتظاهرون الإعلام الفلسطينية ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. وفي أمستردام خرجت مظاهرة أخرى ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين وغزة، حيث ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. أما في لندن فقد جاب الآلاف شوارع وسط العاصمة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة وحملوا لافتات تطالب بوقف جرائم الحرب في القطاع ومقاطعة الكيان الإسرائيلي. وفي باريس طالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال. شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانا استهدف موقعا عسكريا شرقي الصنمين بريف محافظة درعا جنوبية سوريا تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال. وأمس أكدت مصادر أهلية سورية أن قوة إسرائيلية تحركت من ثكنة الجزيرة العسكرية واقتحمت الحي الغربي في قرية معرية في ريف محافظة درعا، حيث دهمت عددا من المنازل وفتشتها. وأضافت المصادر أن الدبابات الإسرائيلية متمركزة في ثكنة الجزيرة قصفت الطريق بين كويا ومعرية في حوض اليرموك. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا وحماس تشيد بها. وعشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على غزة، وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 700 منذ استئناف العدوان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق تتعرفون من خلالها على تاريخ إيران الحديث من خلال كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين الذي سنقوم بمراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع والذي سنتعرف عليه بعد الفاصل. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، هذا الكتاب هو في الحقيقة مذكرات للمؤلف في 6 مجلدات، ولكنه مطبوع على شكل مجلدين تضم مقدمته نبذا عن حياة مجموعة من كبار الحركة الدستورية وشخصياتها مثل الشيخ أحمد روحي والميرزا أغاخان الكرماني، كما يشتمل على بيان أحداث مهمة مثل واقعة معاهدة ريجي أو الاتفاقية المتعلقة بالتنباك ورسائل الميرزا الشيرازي وناصر الدين شاه حول هذه الواقعة والبرقيات المتبادلة، ثم أحوال الميرزا رضا كرماني ومحضر التحقيق معه. ومن بين المواضيع الأخرى التي تحويها المقدمة أحوال الميرزا سعيد خان وزير الخارجية والميرزا ملكم خان والشيخ علي مؤلف كتاب القانون الناصري والميرزا علي خان أمين الدولة.
يضم الفصل الأول القسم الأول وحتى الثالث، ويدور الفصل الأول حول تشكيل الجمعية السرية وبيان اجتماعاتها، ويواصل المؤلف في هذا المجلد شرح الأحداث حتى بدء الثورة الدستورية. وكانت الجمعية المذكورة قد بدأت عملها قبل الثورة الدستورية بسنتين، وتشكل اجتماعها الأول بحضور الصحفي والكاتب مؤيد الإسلام في بيته سنة 1322.
يشتمل الفصل الثاني على ذكر الأحداث اليومية لعهد الثورة الدستورية الصغرى والهجرة إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري، ومهمة أمير بهادر من أجل إعادة العلماء المهاجرين، والأحداث الأخرى لتينك السنتين مثل اعتقال الصحفي والسياسي مجد الإسلام والفقيه والعالم الميرزا آقا نور الله الإصفهاني، وشرح مواعظ السيد محمد الطباطبائي وتشكيل الجمعية السرية الثانية.
ويستمر المؤلف ناظم الإسلام الكرماني في الفصل الثاني في بيان أحداث المجلد السابق فيما يتعلق بالثورة الدستورية مثل عزل رئيس وزراء مظفر الدين شاه وتنصيب الميرزا نصر الله مشير الدولة بدلا منه والتوقيع على مرسوم الحكم الدستوري على يد مظفر الدين شاه وفتح السوق وتشكيل أول مجلس وتنظيم النظام الأساسي لمجلس الشورى الوطني.
ويضم الفصل الثاني القسم الرابع وحتى السادس، وقد كتب عليه المحقق مقدمة تفصيلية تستحق القراءة، ويحوي المجلد الرابع أحداثا مهمة من شهر شوال عام 1324 للهجرة وحتى شهر ذي الحجة سنة 1326 للهجرة، ويشمل المجلد الخامس الأحداث اليومية من شهر رجب لعام 1327 للهجرة مع ملحقات تشتمل على عدد من البرقيات.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، كان السيد محمد ناظم الإسلام الكرماني من المطالبين بالحرية وإقامة الحكم الدستوري ومن مريدي آية الله السيد محمد الطبطبائي أحد قادة الثورة الدستورية في إيران. وبعد أن انخرط نظام الإسلام في صفوف أنصار الحكم الدستوري توجه إلى طهران، وعاد أخيرا إلى كرمان عند نهاية الحرب العالمية الأولى وتوفي فيها ودفن في مقبرة السيد علوية.
دون ناظم الإسلام كتابه في البدء على شكل مذكرات يومية، وعمد من أجل ذلك إلى تسجيل مشاهداته ومسموعاته منذ عام 1322 للهجرة. وبعد فترة خطرت له فكرة نشرها، ولكن ولأن طباعة كتاب مفصل كانت عملية صعبة بالنسبة إليه، فقد كان ينشر كل أسبوع قسما من مذكراته على شكل هوامش في صحيفة الكوكب الدري الذي كان هو نفسه مديرها وناشرها.
وقد لاقت هذه المذكرات إقبالا واسعا، وفكر الكاتب في تدوينها وطبعها على شكل كتاب مستقل، واختار لها عنوان تاريخ صحوة الإيرانيين. وقد نشر القسم الأول تحت عنوان مقدمة تاريخ صحوة الإيرانيين من أجل تعريف أذهان القراء بالأحداث قبل الثورة الدستورية. وقد أدرج في هذا القسم تقريرا حول الأحداث المهمة التي وقعت قبل بضع سنوات من الثورة الدستورية، ومنها حادثة امتياز التنباك والتبغ ومقتل ناصر الدين شاه، كما خصص بعض الفقرات للاعبين الأساسيين في هذا العهد، وقام على أثر ذلك بطبع وإصدار المجلدات الثلاثة الأخرى من تاريخ صحوة الإيرانيين في وقت واحد. وقد جدد شخص آخر باسم السيد محمد الهاشم الكرماني ما كان المؤلف قد أصدره في زمان حياته، وذلك في العام 1322 للهجرة في طهران.
لكن هذه المقدمة والمجلدات الثلاثة المذكورة أو الفصول الثلاثة لم تكن تضم كل كتاب ناظم الإسلام، فقد تبقى قسم منها بشكل متفرق وغير منظم ومخطوط، حيث قام علي أكبر سعيدي بنشر الكتاب كله عام 1972. وفي الحقيقة فإن السيد محمد الهاشمي هو الذي كان قد أوكل إليه قسما من ملاحظات ومذكرات ناظم الإسلام، حيث ظهرت من بينها صفحات من كتاب تاريخ الصحوة.
وفيما عداها حصل المحقق على مجموعة من البرقيات والرسائل والمنشورات في ذلك العهد والتي كان قد جمعها ناظم الإسلام. وعلى هذا فإن المحقق أحدث تغييرات في تدوين الطبعة الجديدة وأخرى في تنظيمه وترتيب الكتاب، بمعنى أنه وضع المواضيع وصنفها حسب تواريخها، وأدرج قسما من البرقيات في نهاية القسم الثاني. وهذه الأوراق المتفرقة تتعلق في الغالب بأحداث شهر ربيع الأول من عام 1325 وحتى ربيع الثاني من سنة 1326 للهجرة.
وقد أدرج جامع الكتاب هذه المواضيع في الطبعة الثانية من النص الذي حققه، وتم الحصول في التحقيق الجديد على المخطوطة الأصلية من كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين بخط المؤلف، وأنجزت الطبعة الجديدة على أساس ملزمات الطبعة الحجري ومقابلتها الدقيقة مع مخطوطة المؤلف.
مستمعينا الكرام، كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين سنواصل مراجعته في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى ضمن برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين لكم منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة.
القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. طب القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. ومنازل الفردوس في ومضاته تبدو عليه فتنطفي النيران. رمضان رمضان،
طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك الرحمن. يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك الرحمن. يا رب أنت مصرف ميقاته، طلقوا فلا يطغى عليه زمان.
رمضان طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
أيامه عتق الرقاب ورحمة، والليل في سر النفوس أذان. أيامه عتق الرقاب ورحمة، والليل في سر النفوس أذان. وإذا عزمت فبالنوايا عزمه، شهر المثوبة رائق مزدان.
رمضان طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
نبع المحبة في التعامل فضله، فالكل في عبق المنى إخوان. نبع المحبة في التعامل فضله، ضعف الكل في عبق المنى أخوان، وحكاية التنزيل قدر رافع، والحق في زمم الورى قرآن. رمضان رمضان تنمو القلوب وطيبها وضان، هو في العبادة جنة وضمان. وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان، وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان. لبيك ربي قد أجبت محمدا، فهو المجيد ودينه الفرقان. رمضان رمضان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
تحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر، حمدا يكون مبلغ رضاك عني فنجني من سخطك.
تحمدك نفسي ولساني وعقلي. الإمام سلام الله عليه لا يزال في محور الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى، وفي المقطع السابق عن هذا المقطع كما أشرنا إليه في حلقة سابقة، كان الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث عن سبوغ نعم الله تبارك وتعالى على العباد، وقال بأن نعم الله هي تغمر الإنسان في كل شأن من شأنه وفي كل زمان من زمانه. وجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. بعد أن يقرر الإمام السجاد سلام الله عليه هذه الحقيقة ويعترف بها، وهي أن نعم الله تبارك وتعالى محيطة بالإنسان في كل حياته، في كل شؤونه وحالاته يأتي ليشكر الله عز وجل، لأننا بعد أن نلتفت إلى نعم الله ونعرف وندرك عظمة هذه النعم الإلهية التي تحيط بنا في كل شؤوننا وفي كل أزمنتنا وحالاتنا، علينا أن نشكر تلك النعم، علينا أن نحمد الله عز وجل، ولا نكن من أولئك الضالين المحرومين الذين يعرفون نعم الله، يدركون عظمة نعم الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحمدونها ولا يشكرونها. فكم من أناس تراهم غارقين في النعم الإلهية، ولكنهم للأسف الشديد لا يحمدون ربهم، لا يشكرون الذي أعطاهم تلك النعم السنية والكريمة. الإمام سلام الله عليه بعد أن يعترف لله تبارك وتعالى بنعمه الكبيرة يأتي هنا للشكر، والشكر يعني عام كما أن النعم عامة، يعني كما أن نعم الله تبارك وتعالى عامة كذلك ينبغي أن يكون الشكر عاما، يعني أن يشكر الإنسان ربه بجميع مراتب الشكر، بجميع أدوات الشكر. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: تحمدك نفسي ولساني وعقلي. نفسي ولساني وعقلي، يعني كلي حمد لك. أولا تحمدك نفسي، لأنه التفت يا إخواني، ليس الحمد وليس الشكر هو باللسان فقط، يعني بعضهم يتصور أنه يمسك المسبحة ويقول 10 مرات أو 100 مرة شكرا لله شكرا لله أو حمدا لله حمدا لله وكفى، وكأنه هذا هو تمام الشكر. لا، هذا مفردة من مفردات الشكر، الشكر اللساني، الشكر اللساني مفردة من مفردات الشكر والحمد. وإلا ما قيمة الشكر اللساني إذا كان القلب منكرا وجاحدا لنعم الله تبارك وتعالى؟ فالشكر اللساني مرتبة من مراتب الشكر، مرتبة من مراتب الحمد. مهمة ومطلوبة أن نشكر الله بألسنتنا، ولكن ذلك لا يكفي، ليس هو تمام المطلوب منا. المطلوب منا أن نشكر الله عز وجل بجميع أدوات الشكر وبكل مفردات الشكر. هذا الشكر أولا ينطلق من النفس، أن تكون أنفسنا أنفسا شكورة وحامدة لله تبارك وتعالى، لا أن تكون أنفسنا جاحدة وألسنتنا شاكرة. ما قيمة هذا الشكر؟ المهم هو شكر النفس، المهم هو الشكر الباطني، الاعتراف بنعم الله، الاعتزاز بنعم الله، الحمد لهذه النعم الكبيرة في نفس الإنسان. وهذا يبعث على عصمة النفس من الذنوب، يعني أنا لما أجعل نفسي تشكر ربي من جملة المراتب، مراتب شكر النفس، أن أعترف في نفسي، في داخل نفسي، بشكر الله، بحمد الله، بنعم الله. وثانيا أن تمتنع نفسي عن الوساوس بالذنوب والتفكير بالمعصية، أن أميت الشهوة الحرام في نفسي، أن أزيل الملكات السيئة، مناشئ الذنوب في النفس. هذه مهمة جدا، لأنه كيف تشكر الله وأنت تعصيه؟ فإذا المرتبة الأولى من مراتب شكر الباري عز وجل أن نعترف في قرارة أنفسنا بنعمه، ونشكره في قرارة أنفسنا ونحمده، وأن نشكره من خلال كف أنفسنا عن الحرام، كف أنفسنا عن المعاصي والذنوب. هذا الحمد الأول، الحمد القلبي، الحمد النفسي. وهناك الحمد العقلي، بمعنى أن لا نفكر، أولا نفكر في نعم الله وعظيم نعمة الله، نفس هذا التفكير هو حالة من الشكر، وثانيا أن لا نفكر بالمعاصي. ألا نخطط في عقولنا للمعاصي، لأن البعض من الناس يخططون في عقولهم لهذه المعصية أو لهذا الذنب، سواء كان سرقة أو كان زنا، يرسمون خرائط في أذهانهم لتلك المعاصي. الشكر العقلي أن نفكر بنعم الله، بحمد نعم الله، بشكر نعم الله، وأن لا نفكر ولا نخطط في عقولنا للمعاصي والذنوب التي الواقع أنها تخالف رضا الله تبارك وتعالى. وثم الشكر اللساني، الإمام سلام الله عليه يشكر الله بجميع هذه المراتب: وتحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر، حمدا يكون مبلغ رضاك عني. الواقع أنه الإنسان لا يصل إلى حد الشكر، يعني مهما أجهد الإنسان نفسه في أن يصل إلى منتهى الشكر لا يستطيع، لأنه كما أن نعم الله عز وجل لا تعد، كذلك وفاء تلك النعم لا حد له، ليس له حد. حده رضا الله عز وجل، يعني إلهي أنا ما أستطيع أن أوفيك حقك، لا أستطيع أن أشكرك تمام الشكر، لكن أشكرك حتى ترضى عني. رضا الله هو الحد، والله يرضى بالقليل إخواني الكرام. ولهذا يقول: حمدا يكون مبلغا رضاك عني، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 36 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
تناولنا في الحلقة السابقة أيها الأخوة والأخوات معجزات موسى عليه السلام والكوارث التي نزلت بفرعون وأتباعه وزوالها عنهم بدعاء موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يؤمنوا. وفي هذه الآية يذكر القرآن الكريم أن مصير المعاندين والمصرين على الكفر هو أن يعذبوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، فأغرقهم الله بعدما جاوز موسى ببني إسرائيل البحر وقد انفلق أمامهم ليجتازوه بكل سهولة. نعم أيها الأخوة، فالانتقام الإلهي من الكافرين لا يعني إلا عقابهم، وهو يختلف عن الانتقام البشري الذي يتأتى من الضغينة. ولهذا يوضح القرآن الكريم أن هذا العذاب كان عقابا لهم على تكذيبهم وإعراضهم عن الحقائق التي فهموها ولم ينصاعوا لها. من هذه الآية نستنتج أولا إن الله تعالى رؤوف رحيم وإنه شديد العقاب، ولا تبرر رحمته الغفلة عن موارد غضبه. ثانيا إن مصير البشر والملل بيدها هي، فعاقبة الكفر والظلم ليست سوى الموت والهلاك.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 37 بعد 100 من سورة الأعراف.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
نعم مستمعينا الكرام، بعد أن بين الله عز وجل عقاب فرعون وقومه يوضح ثواب بني إسرائيل على صبرهم وثباتهم واتباعهم لموسى عليه السلام، وهو أنه عز وجل أطلق أيديهم في منطقة فلسطين والشام، وهي منطقة خصبة كثيرة الخيرات والبركات، وجعلهم حكاما فيها، وهم الذين كانوا مستضعفين تحت سلطة فرعون وقومه. ما إن عبروا نهر النيل حتى سادوا منطقة فلسطين، ويبدو أنها منطقة واسعة جدا، بحيث يذكر القرآن الكريم أن بني إسرائيل سادوا شرق الأرض وغربها. ولم يكن عقاب فرعون وقومه هلاكهم فقط، بل حتى قصورهم وبساتينهم أيضا تهدمت واندثرت. من هذه الآية نستنتج أعزائي المستمعين، أولا إنه في ظل حكم الأنبياء وتعاليمهم الإلهية يتخلص المستضعفون من سيطرة المستكبرين ويحكمون أنفسهم بأنفسهم. ثانيا استنادا للوعد الإلهي، فإن المؤمنين ينتصرون إذا ما صبروا وثبتوا على إيمانهم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الكرام، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات 38 بعد المئة، 39 بعد المئة، 40 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
بعد أن تخلص بنو إسرائيل من سلطة الفراعنة وحكموا الشام، طرأت عليهم تحولات فكرية متعددة، منها أنهم تعرفوا على عقائد قوم يعبدون الأصنام. لذا طلب بسطاء بني إسرائيل من موسى أن يتخذ لهم أصناما وأوثانا كي يمارسوا هم أيضا طقوسا يومية وأسبوعية من تقديم النذور والأضاحي لها وغيرها. وهنا ثارت ثائرة موسى عليه السلام معترضا عليهم: ما هذا الطلب؟ قائلا ما معناه: هل نسيتم بهذه السرعة رحمة الله بكم حتى تعلقت قلوبكم بالأصنام فور رؤيتها؟ ألا تعلمون أن هذه الأشياء زائلة؟ هل من الصواب أن تتركوا الله تعالى الذي نصركم وأنعم عليكم وتتبعوا آلهة أخرى؟ إن الذي تطلبونه دليل على جهلكم. من هذه الآيات نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن البيئة المنحرفة الفاسدة تؤثر على الناس ذوي الإيمان السطحي، فعلى من لم يرسخ إيمانه الابتعاد عن هكذا بيئة. ثانيا أحيانا الأصدقاء والأتباع الأغبياء يؤذون الأنبياء أكثر من الأعداء الأذكياء. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا، والصفا هنا بمعنى الحجر. قالوا: شيئان لا ينقطعان أبدا، المصائب والحاجات. وقالوا أيضا: عداوة العاقل أقل ضررا من صداقة الأحمق. قال شاعر: عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. قال سقراط الحكيم: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. قال شاعر: نيل المعالي وحب الأهل والوطن ضدان ما اجتمعا للمرء في قرني. إن كنت تطلب عزا فالدرع تعبا، أو فرض بالذل واختر راحة البدن. قال بعض الحكماء: اصنع المعروف إلى من يشكره واطلبه ممن ينساه. وقال: النعم وحشية فأشكلوها بالشكر.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا وحماس تشيد بها. وعشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على غزة، وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 700 منذ استئناف العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. عباس عراقشي وفي تصريح له اليوم اعتبر أن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية وستظل